لربنا، بحاول أبقى إنسان كويس، لكن مش عارف إيه اللي قافل الطريق بيني وبين ربنا. شعور الوحشة ده من أصعب ما يكون في التعامل مع رب العالمين. ساعات بتبقى عقوبة من عقوبات الذنوب والمعاصي والإنسان مننا ما بيبقاش حاسس. عارف برضو لما تلاقي نفسك أحيانا عايز تروح تترمي في حضن والدتك، عايز تشعر بشعور السكن، عايز تحس بالدفء بالحنان، عارف عايز تحس بالمعنى ده، عايز قلبك يتروي بالسكن بالرحمة دي. تعال النهاردة أعلمك وأعلم نفسي إزاي تتروي قلوبنا بحنان ربنا. أيوة والله قلوبنا مشتاقة متحننة لجرعة من حنان ربنا عشان تتداوى من كل آفاتها ومن كل المشاكل النفسية اللي احنا بنعيشها في الزمن المادي ده. محتاجين جرعة من حنان ربنا. عايز تتخلص من الآفات دي، عايز يبقى اسمك عند ربنا عبد تقي، عايز تبقى محفوظ مصان من الذنوب والمعاصي، والله الحل جرعة من حنان ربنا. ربنا سبحانه وتعالى من صفاته الحنان، لكن مش اسم من أسمائه، اسم الحنان ليس ثابتا عن الله سبحانه وتعالى. ورد في حديث، لكن الحديث في مقال انه الرجل الذي دعا الله عز وجل باسمه المنان وليس الحنان بديع السماوات والأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه دعا الله عز وجل باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. لا، مش اسمه الحنان، اسمه المنان، هو ده الأصح كما ذكر أهل العلم. لكن الحنان صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى ومذكورة في موضع واحد في القرآن وفي حق عبد من عباد الله الصالحين. اختص الله سبحانه وتعالى بجرعة الحنان دي: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. القصة بتقول ان كان في عبد من عباد الله الصالحين كان عمله بالنجارة، كان سنه في الوقت ده اكتر من 77 سنة على قول بعض اهل العلم. كان لي اخت زوجته كانت عابدة من العابدات، وكان هو الذي يكفلها، فدخل عليها فكلما كان يدخل عليها يجد عندها فاكهة ليست في أواني ظهور هذا النوع من الفواكه. كل ما يخش عليها يبص يلاقي أنواع من الثمار والفواكه، مش هو ده الوقت اللي بتطلع فيه، فكان بيتعجب. وتكرر الموضوع مرة ورا مرة ورا مرة. في اللحظة دي حس انه ممكن تحصل حاجات مش على عادات الناس، ممكن تحصل خوارق للعادات دي. ففي اللحظة دي رفع ايديه وناجى ربنا سبحانه وتعالى: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. في الوقت ده دعا ربنا سبحانه وتعالى دعاء خفي من قلب تقي، نادى في الظلمات: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. أيوة، هو ده سيدنا زكريا. سيدنا زكريا دعا بهذه الدعوات، وربنا سبحانه وتعالى ذكر انه كان من عباده الذين يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فكم من منة ربنا عليه وعلى زوجته ان اصلح الله له زوجته، على انها كانت كبيرة جدا في السن. الدعاء يا جماعة، الدعاء والله يمكن تكون أمور كتيرة أوي متعثرة، يمكن حاجات كتير جدا أنت شايف إنها مش ممكن تتحل، يمكن أنت بتشتكي من أفات بقالك وقت طويل جدا بتحاول إنك تاخد الطريق لربنا، والله يمكن دعوة صادقة من قلب في اللحظة دي يكون مؤمن تقي يسمع في السماء فيتبدل الحال. وده اللي حصل مع سيدنا زكريا كما تعرفون. تعالوا بقى نشوف الحدث وناخد بالنا من المعادلة دي. ده ملخص درسنا النهاردة. شوفوا الآيات في سورة مريم ذكرت ان في ثلاث حاجات حصلوا ترتب عليهم جرعة الحنان. الجرعة دي ترتب عليها ست حاجات. خدوا بالكم معايا وتعالوا نتأمل الآيات وناخد النهاردة من سياق الآيات ازاي نروي قلوبنا بجرعة الحنان، ونشوف لو الجرعة دي دخلت قلوبنا هنتغير ازاي وهتبقى احوالنا ازاي. لاحظوا اول شيء، ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان سيدنا زكريا دعا ربنا بهذه الدعوات وقال واجعله ربي رضيا. يعني ايه واجعله ربي رضيا؟ يعني اجعله يا رب راضيا عنك ويكون عندك محل للقبول والرضا. انت راضي عنه يا رب وهو راضي عنك. ادي رقم واحد، وهنقف مع كل واحدة علشان ناخد الوصفة دي ازاي نحقق جرعة الحنان وايه اللي هيترتب عليها. واحد، واجعله ربي رضيا. بعد كده الآيات قالت يا يحيى خذ الكتاب بقوة، آدي اتنين، وآتيناه الحكم صبية، آدي تلاتة. خد بالك من التلاتة دول. بعدين قال ايه؟ وحنانا من لدنا. هيترتب على الحنان ده ايه بقى؟ ست حاجات. وحنانا من لدنا وزكاة، آدي واحد، وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصية، يعني ولم يكن عصية، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ثلاث حاجات كانوا في سيدنا يحيى ترتب عليهم ان ربنا انزل عليه جرعة الحنان، اختصوا بحنان من عنده سبحانه وتعالى. اترتبت عليهم ست حاجات. تعالوا نشوف الثلاث حاجات دول علشان بيهم نتعبد ربنا بصفته، بصفة الحنان، علشان ربنا يمن علينا بيها. الحنان، الشفقة، والرحمة، والمحبة. لو ربنا رحمنا وأنزل علينا هذه الرحمات والشفقة والمحبة يبقى عايز ايه بعد كده؟ مطلوب انك تعمل ايه؟ تعال نشوف الثلاث حاجات. اول شيء هو دعا ربنا سبحانه وتعالى واجعله ربي رضيا. الرضا اول حاجة، ارضى عنه رب ليرضاك له عبد. ابن القيم بيقول انا جالي في وقت من الاوقات لا انا نايم ولا صاحي بين اليقظة والنوم، جالي كأن مخاطب يخاطبني، الكلام ده ضار في وجداني، حسيت كأن حد بيقول لي ارضنا لك ربا نرضاك لنا عبدا. والله ذاق طعم الإيمان من رضي، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هتقول لي انا راضي، ويمكن انا كمان معاك هدعي ان انا راضي، بس يا جماعة في فرق ما بين مقام الرضا وما بين مقام الصبر. احيانا كثيرة احنا بنحس ان اللي احنا بنقول عليه رضا هو صبر، هو في الواقع صبر، اللي احنا بنقول عليه رضا هو مش في الحقيقة كذلك. الرضا انه قلبك ينطق كده، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، المهم أنت راضي يا رب، المهم رضاك عني يا رب. تعيش كل حركة، كل سكنة، كل تصرف من تصرفاتك مش عايز حاجة غير إنك يا رب ترضى. الحديث في مسند الإمام أحمد أن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي، يقول: ولا يزال عبدي يتلمس رضاي حتى أحبه. في لفظ: ولا يزال عبدي يتلمس رضاي ألا وإن رحمتي عليه. يتلمس رضاه لدرجة أنه يبقى عايش كده، ولغاية ما يلقى الله سبحانه وتعالى، وفي اللحظة اللي هي أمتع اللحظات، وفي النعيم المقيم اللي ليس بعده نعيم، لحظة النظر إلى وجه الله الكريم، ربنا سبحانه وتعالى يقول للعباد: يا عبادي سألوني، قل لي عايز إيه؟ يقول: نسألك الرضا. مش عايزين حاجة غير إنك ترضى عنا يا رب. ربنا يقول لهم: رضاي أخلكم دار مقامتي. هو أنا لو ما كنتش راضي عنكم كنت دخلتكم الجنة؟ ما كنتش دخلتكم الجنة. رضاي أخلكم دار مقامتي، يا عبادي سلوني. عاش أهم حاجة في حياته إن ربنا يبقى راضي عنه، أهم حاجة في تصرفاته إن ربنا سبحانه وتعالى يكون راضي عنها. لما كان ربنا بيختبره، لما كان ربنا سبحانه وتعالى يمتحنه، كان يقول: إنما يبتلي سبحانه ليهذب لا ليعذب. كان يبقى عارف إن الابتلاء ده اختبار، فكان بيتقبله بالرضا اللي يجي من سيدي ومولاي وحبيبي، أكيد يبقى حبيب إلى قلبي. هو ده الرضا. إنما الصبر إيه؟ الصبر ما تشكاش، الصبر اللي يقولوا عليه تجرع مرارة القدر، وأن يؤمن بالقدر خيره وشره. لما يأتي شر القدر، لما يأتي شيء مما لا يحبه الإنسان يتجرعه، وهو لا يشكو بلسانه ولا يتسخط بقلبه. في الحالة دي هو ماسك لسانه انه يقول كلمة ما يحبهاش ربنا، وفي نفس الوقت قلبه مش يتسخط على ربنا. الحبس ده بيسموه صبر، والصبر ده مقام عالي قوي، بس اعلى منه مقام الرضا. سيدنا زكريا استحق جرعة الحنان علشان كان راضي عن ربنا، وعلشان كده ربنا كان راضي عنه فاستحق جرعة الحنان. يا ترى مع النقطة الأولى دي، أنا وحضرتك، أنا وحضرتك بجد راضيين عن ربنا، ولا احنا مش في المقام العالي قوي ده؟ طب ناخد عليها شيء عملي، عايز ندوق قلوبنا قبل ما تنطقها ألسنتنا، عايز ندوق قلوبنا. رضيت بالله ربا، عايزها وانت بتسمعني دلوقتي، وحضرتك بتسمعيني دلوقتي، قوليها كتير. قولي: رضيت بالله رب. ايوه كده، مديها كده، طلعيها من جوه قلبك كده، طلعها حضرتك بالاحساس ده علشان نرد قلوبنا عن ربنا يا جماعه. رقم واحد، واجعله ربي رضية، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كانت دعوة مستجابة. فده كان أول معنى استحق به سيدنا زكريا جرعة الحنان. تاني حاجة، ربنا قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أهل التفسير بيقولوا الكتاب التوراة، ربنا أمره أن يأخذه بقوة. فحقنا دي تعني إيه؟ تعني علو الهمة، تعني إن القرآن اللي هو كتابنا إحنا إنه نأخذه بقوة، إن إحنا نعرف حق هذا الكتاب فنتلوه حق تلاوته ونتدبره حق التدبر ونتحاكم إليه، فيبقى حكم القرآن فوق رؤوسنا، وفي نفس الوقت نعمله في حياتنا ونستشفي بيه. أيوة، المعاني الخمسة دول، التلاوة والتدبر والعمل والتحاكم والاستشفاء، اللي بيعملهم يأخذ الكتاب بقوة، لا تأخذ الكتاب بضعف. خلي القرآن يبقى كده في حياتك، مهيمن على تصرفاتك، على كل شيء في حياتك. سيدنا يحيى لما أخذ التوراة بقوة استحق جرعة الحنان. وحضرتك وحضرتك علشان تصلوا لهذا المقام وتستحقوا جرعة الحنان، محتاجين إن القرآن نأخذه بقوة، محتاجين علو همة. ازاي نعرف نحقق المعاني دي؟ لما تبقى قلوبنا متعلقة بالسماء مش مشدودة للأرض، لما يبقى الواحد مننا يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، كده هيحكم كلام ربنا فيه، لأنه هيعرف إن الكلام ده كلام ربنا، هيبقى مشدود له، مشدود للسماء، كلام ربي كلام ربي. هيعمل ايه؟ هيتلوه حق التلاوة. عايز نتعلم ازاي نقرأ، عايز واحنا قاعدين بنتأمل دلوقتي الآيات دي من سورة مريم نفك إقفال قلوبنا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لما نتدبره يبقى نأخذ الكتاب بقوة، لما نعمله في حياتنا، لما الشباب يسمعوا كل المؤمنين يغضوا فما يقولوش دي أصعب تكاليف الشرع علينا دلوقتي، ويا شيخنا شوف لك حاجة تانية ده أصعب ما يكون في حياتنا دي، ولما الأخت تسمع وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ما تقولش الكلام ده كان سهل في عصر النبي وفي عصر الصحابة، في عصرنا ده أصعب ما يكون. أنت بتتكلم في إيه؟ قرار في بيوت إيه؟ وحجاب إيه؟ ونقاب إيه؟ لا لا لا، نأخذ الكتاب بقوة. يبقى لبيك ربي سمعنا وأطعنا. كلام ربنا لما نتحاكم له ونعمله في حياتنا، ساعتها نأخذه بقوة. لما تنزل القرآن على قلبك نزل به الروح الأمين على قلبك. لما تنزل القرآن على قلبك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، يشفي ويستنزل الرحمة، تتحرك لربنا كده، تبقى أخذت الكتاب بقوة فتستحق جرعة الحنان. ثالث حاجة، وآتيناه الحكم صبيا. العلماء قالوا إن سيدنا زكريا في دعوته قال يرثني ويرث من آل يعقوب. هو حيرث إيه؟ مال؟ لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما، إنما ميراث العلماء إيه؟ أيوة صح، ميراث العلماء العلم. وآتيناه الحكم، قال أهل التفسير الحكم العلم والنبوة. وآتيناه الحكم صبيا، دي في حق إيه؟ وحق حضرتك وحضرتك إيه؟ العلم، إن احنا نعرف ربنا، إن احنا نتعلم إزاي نسلك الطريق إلى ربنا. وآتيناه الحكم صبيا، أيوة اللي بيسمعني وهو لسه في مقتبل عمره، يا شباب، يا من بدأتم الطريق إلى الله، يا من تريدون الطريق إلى الله، افهموا عن الله، اعرفوا ازاي تمشوا لربنا. العلم هنا مش معناه ان انا هخلص كتاب كذا في العقيدة وكتاب كده في الفقه وكتاب كده في الاصول وكتاب كده في المصطلح، ايوة مطلوب، لكن الثمرة ايه؟ العلم اللي حيرسخ في القلب ايه؟ اللي حيورث اليقين ايه؟ العلم اللي حيورث الخشية من الرحمن، هو ده العلم، انما العلم الخشية. عايز في النقطة الثالثة دي عشان نستحق جرعة الحنان نتعلم ازاي ناخد الطريق لربنا. يا جماعة عايز نتعرف على ربنا النهاردة، احنا بنتعرف عليه بصفة الحنان، صفة من صفاته. والنهاردة انا عايز نخرج من الجلسة دي واحنا اكثر شوقا وتحننا لله سبحانه وتعالى، قلوبنا تبقى مشتاقة لجرعة الحنان دي، نتعرف على ربنا في الخلوات، نتعرف على ربنا في دياج الظلمات، واحنا رافعين ايدينا بنبتهل ونتضرع ونتقرب الى رب الارض والسماوات. مفيش اكرم عليه منك، مفيش احن عليك منه، مفيش أرحم عليك منه. رب هذا وصفه، أرحم بعباده من الوالدة بولدها، كيف لا تحبه، كيف لا تشتاق له، كيف لا تتودد له. يا رب ارزقنا قلوبا تلهج بحبك يا رب. هو ده العلم، دي ثمرة العلم. عايزين نتعرف على ربنا يا جماعة بأسمائه وصفاته، عايزين نتعرف على ربنا من كلامه، نشوف أثر الصفات دي في كل حرف، في كل كلمة، في كل عبارة، واحنا بنتأمل القرآن، واحنا بنتدبر سنن ربنا في الكون، ازاي بيدبر الكون ده، ازاي ربنا سبحانه وتعالى يسوس هذا الكون. كل رسالة بتوصل لك منه كل يوم، والله بتبعت لك رسائل، بس محتاج تفك شفرتها وتفهمها. كل رسالة منها بتقول لك ان من ورائها رب قدير قيوم سبحانه محتاج تتعرف عليه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. عايزين نتعرف على ربنا. هنا يكون العلم وآتيناه الحكم. صبية من أول اللحظة دي عهد ربنا وعهد ربنا إن احنا ناخد الطريق لربنا سبحانه وتعالى ونعمل جهدنا وطاقتنا إن احنا لازم نتعرف عليه ولازم نتحبب إليه. كل علم هنفتح صفحات كتبه ودواوينه هنبقى هدفنا منه إيه؟ إن احنا نفهم عن ربنا. لو فهمنا وعرفنا نستحق جرعة الحنان. جت جرعة الحنان بالتلات حاجات دول. أول حاجة الرضا، تاني الحاجة علو الهمة والتحاكم للكتاب في حقنا القرآن، تالت حاجة العلم النافع الصحيح، العلم اللي يورث خشية الرحمن. لو عملنا دول تأتي المنة وحنانا من لدنا. يترتب عليهم ست حاجات، كل واحدة منهم تخلص لك مشاكلك كلها في حياتك، تحل المعضلات اللي انت بتسأل عنها. شوف أول واحدة، وزكاة. المفسرون قالوا زكاة بمعنى الصدقة، وقالوا زكاة من التزكية، والمعنى بتاع التزكية أعلى وأشمل، لأن أصلا معنى الصدقة فيه معنى التزكية أيضا، لأنه الإنسان مننا يتصدق بالصدقة لتكون برهان على إيمانه. الصدقة برهان، والصدقة تمحو الخطايا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى الصدقة إيه؟ الصدقة تزكية وطهر. هو ده المعنى. مش أنا وحضرتك وحضرتك بنشتكي ونقول من ساعة رمضان والواحد مش لاقي قلبه، حاسس بآفات جواه، في مشاكل جوانا، مش عارف فين عيبنا، فين مشاكلنا، ليه بيحصل لي كل الكلام ده؟ وكل حد تسأله يقول لك أصل في مشكلة، أصل في جوه قلبك حاجة محتاجة إنها تستأصل من القلب ده. أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو وبيسأل ربنا سبحانه وتعالى فيقول اللهم طهر قلوبنا واسلل سخائم صدورنا. في حاجة جوه، في مشاكل جوه محتاجين نطهر القلب. أصل لو القلب ده مطهرش تحرم الجنة. إلا من أتى الله بقلب سليم. لازم يبقى قلب سليم سالم من الآفات والعيوب. شفت وصفة العلاج؟ جرعة حنان بالتلات حاجات اللي قلناها تنزل على القلب تزكيه، وتنزل على النفس فتطهرها، تتخلص من عيوب أنت مش عارفها وآفات في قلبك مش داري بيها. تنزل جرعة الحنان تنظف القلب وتطهر القلب من هذه الآفات والعيوب. وزكاة. يا رب طهر قلوبنا واسلل سخائم صدورنا واجعلنا من عبادك الذين تصطفيهم وتنعم عليهم بقلوب سليمة وألسنة صادقة. يا رب طهر قلوبنا. أول نتيجة طهر، تغسل، اغسل ذنوبنا. عارف النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا للميت في صلاة الجنازة يدعو فيقول اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل بالماء والثلج والبرد. يا رب جرعة الحنان تنزل علينا دلوقتي وانتوا بتستمعوا إلي وأنا أخاطبكم. يا رب من علينا في لحظتنا هذه بحنان من لدنك يطهر قلوبنا ويزكي أنفسنا فيصلح حالنا معك ويجعلنا من المقبلين عليك. يا رب إنا نذنب كثيرا ونظلم أنفسنا كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى وزكاة وكان تقيا. تاني حاجة، تبقى أكرم خلق الله عند الله، تبقى صفوة خلق الله في الأرض، تبقى من أفضل عباد الله عند الله لو بقيت تقي. مش ربنا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ مش ربنا قال والآخرة عند ربك للمتقين؟ مش ربنا قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا؟ يا مين اللي فاز رمضان السنة دي بكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ مين اللي فاز بثمرة التقوى؟ مين اللي فاز بالمنة والفضل ده؟ لو فاتك الخير ده في رمضان قدامك لسه الفرصة بجرعة الحنان. وكان تقيا. طلق ابن حبيب بيقول في تعريف التقوى كلام يكتب بماء الذهب،